أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد العالمين وسيد الخلائق أجمعين محمد وعلى آله سادة الورى والبرايا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. متن الرواية الواردة في الأكل والشرب بدرجة المكروهة، ومنه يستفاد بالفحوى درجة المانع المبطلة. معتبرة سعيد الأعرج بطريق الشيخ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان، وأمامي قل بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة. قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء. فوجه الدلالة طبعا ليس فقط أيضا الحركة والشرب، فعلان ليس من أفعال الصلاة ولغرض غير صلاتي، فسوغه عليه السلام ما دام الغرض مباح، بل راجح لأنه لأجل العبادة، لكن بدرجة يسيرة. مفهوم أنه بدرجة غير يسيرة فيه محذور، سواء بلحاظة ارتكاز الراوي أو تقرير الإمام أو تقييد الإمام للترخيص بقيود. هذا مر. متن الرواية الآخرة من نفس قريب هذا قرأناه أمس. إذا تحصل إجمالا أن نص خاص على منافاة الأكل والشرب موجود، لكن بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، وهو يندرج على القاعدة الذي مر. لذلك إذا الأكل والشرب على درجات، درجات منا مكروهة منافية، درجات منا تصبح مبطلة لموالاة الصلاة فلا تنافي عمدا، سهوا تنافي عمدا، بعض درجاته إذا اشتد أكثر فأكثر تنافي صورة الصلاة فتكون مبطلة حتى سهوا. إذا المنافاة درجات. لاحظوا من هذا البحث في الأكل والشرب وما قبله من المنافي الماحي لصورة الصلاة، تبين لنا من تقريب المشهور أن جملة أدلة المنافيات المنصوصة يستفاد منها كبرى جامعة كلية بين هذه المنافيات، وهو وجود صورة وذات للصلاة وموالاة للصلاة يمكن أن تنافيها الأفعال المضادة لها بحسب ارتكاز المتشرعة لا خصوص المنصوصة، وأن المنصوصة جملة منها على درجات وليست مبطليتها ومنافاتها على وتيرة واحدة مع الصلاة. درجة منها منافية لموالاة الصلاة أي فقط في صحة العمد، درجة منها منافية لصورة الصلاة عم من العمد والسهو لكن كثير، درجة منها منافية لذات الصلاة أعم من العمد والسهو ولو كان فعلا قليلا. فرق المنافي لذات الصلاة عن المنافي لصورة الصلاة أن جملة من المنافي لصورة الصلاة وإن كان منافي ومبطل وقاطع أعم من العمد والسهو، ولكن بالكثرة. أما إذا صار منافي لذات الصلاة لا يحتاج حتى إلى الكثرة، حتى مع القلة عمدا سهوا يبطل الصلاة. فرق المنافي لذات الصلاة مع المنافي لصورة الصلاة هذا، مع اشتراكهما في الإبطال أعم من العمد والسهو. أما بخلاف المنافي الموالات يحتاج إلى كثرة أو يحتاج إلى أو حتى لو كان يحتاج إلى وعمد هلما جرى كي يصل إلى درجة المنافي لموالاة الصلاة. المنافي العاشر من قاطع أو مبطلات الصلاة، تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة، ضرورة التقية أو شيء آخر. تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الإجهار والإسرار، إن قالها إجهارا أو قالها إسرارا، للإمام والمأموم، والمنفرد. هذه في مقابل أقوال عند العامة أن آمين متى مستحبة، بعضهم واجبة ربما يقول، مثلا بعضهم لا يقول برجحانها للمنفرد أو عدم رجحان الجهر للمنفرد. الرجحان في الجهر للمأمومين، أو بعض قال لا رجحان الجهر للإمام دون المأمومين، أو أعم. مختلفة أقوالهم. إذن يقول الماتن تعمد قول آمين مبطل، يقول ولا بأس به في غير المقام المزبور، ظاهر لا بأس به يعني في الصلاة، في غير المقام المزبور يعني بعد تمام الفاتحة، يعني فرض في القنوت أو في التشهد أو في الركوع أو في السجود لما يدعو يقول آمين عند الماتن لا ليست مبطلة. ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، لكن بقصد الدعاء شو هو يؤتبي بقصد ماذا؟ يعني بدون قصد الجزئية الخاصة مثلا وكذا. كما لا بأس به مع السهو، إذن مبطلية عمدية وليست مبطليته تعم السهو. كما لا بأس به مع السهو وفي حالة الضرورة، بل قد يجب معها مع الضرورة ولو تركها أثم، لكن تصح صلاته على الأقوال. على الأقوال مرتبط ببحث التقية، أن ترك التقية عبادة تارك التقية صحيحة أو باطلة. المعروف أنها صحيحة إلا إذا كانت نفس العبادة هي كاشفة ومسببة لخطر على المكلف نفسه، فقد تكون نفس العبادة معصية. المهم إجمالا، إذا تعمد قول آمين مبطل للصلاة في بعد الفاتحة. في كتاب الاستغاثة من بدع الثلاثة للكوفي، ف في الغيبة الصغرى أو معاصر عفوا للعسكريين، نقل إجماع أهل النقل عن الأئمة عليهم السلام أن قولها يفسد الصلاة مبطل وضعي. نقل عنهم إجماع أهل النقل، لطيف، شوفوا هذا مو إجماع أهل الفتية، هذا اصطلاح يستعمله الفقهاء والرواة والمحدثون، إجماع أهل النقل، هذا يسمونه إجماع روائي. كيف عندنا استفاضة روائية واستفاضة أو شهرة روائية عفوا وشهرة عملية وشهرة فتوائية؟ شهرة روائية يعني ماذا؟ تكثر الرواية أو رواية معروفة في طرق متعددة في كتب عديدة. شهرة الرواية مو ضروري أن يكون استفاضة في الرواية. شهرة الرواية رواية واحدة لكنها تلقيت عند في القرن الرابع والقرن الثالث، تلقيت بالقبول أو رووها، يعني بعبارة أخرى يعبر عن الشهرة الروائية لاحقا. فالرواية يمكن تتصف بالشهرة الروائية إما في كل طبقاتها فتصير مستفيضة، أو في بعض طبقاتها الرواية تصير لها شهرة روائية فلا تلازم الاستفاضة، وإن لازمت الاستفاضة في الطبقة التي اشتهرت فيها. فلدينا إذن شهرة روائية تختلف عن الشهرة العملية. الشهرة العملية رواية واحدة اشتهر العمل بها وإن اختلفت فتاواهم وأنظارهم، لكن يستندون إليها أصحاب العمل بالرواية أي الاستدلال والاستنباط الفقهاء، اشتهر الاستناد إليها فهي ليست شهرة روائية، شهرة عملية. تارة شهرة فتوائية. شهرة فتوائية شلون؟ يعني مضمون الرواية مفتى به، سواء هؤلاء المفتين استنادا لهذه الرواية أفتوا أو قد يكون بعضهم استناد لشيء آخر. ففي الشهرة الفتوائية اتفاق في الحكم، لكن ليس من الضروري اتفاق في مستند الحكم. أما في الشهرة العملية فقط هناك اتفاق في الاستناد إلى الرواية، وإن كانت النتائج التي يخرجون منها من الرواية مختلفين فيها. الشهرة الروائية يعني المحدثون يودعوها في كتبهم، يعتمدون عليها، يتبنون روايتها بغض النظر عن الاستناد إليها، استنباط منها أو عدم الاستنباط. جيد، كما عندنا شهرة روائية مختلفة عن العملية والفتوائية، لدينا إجماع أهل الرواية أو إجماع أهل النقل. إجماع تسالموا أن هاي الرواية موجودة، تسالموا على نقل هذه الرواية. الآن هذا التسالم في كل طبقات الرواية يصير تواتر، في بعض طبقاتها في تلك الطبقة يصير التسالم. هذا التعبير إجماع أهل النقل أو إجماع أهل الأحاديث أو أهل الحديث أو إجماع أهل الآثار، هذا التعبير مهم. يعني الرواية لحد وثوق بالصدور مطمئن صار لها، أقل شيء إجماع أهل النقل. الشيخ المفيد رحمة الله عليه، هاي بحث صناعي يا أخوان لازم ننتبه له. الشيخ المفيد رحمة الله عليه في الإرشاد أو في كتاب الجمل أو في جملة كده، قال أجمع أهل السير والأرباب أن مثلا عائشة قامت بكذا، هذا مو بعد سند واحد طريق، لما ينقل إجماع أهل السير والآثار والنقل القضية تجاوزت الموثوق به، فلا يجد نفسه بحاجة أن ينقل سند أو طريق أو مصدر حتى. كذلك الحال في مقتل سيد الشهداء ما كذا، في جملة من الموارد لا كل الموارد. فالمقصود هذا الاصطلاح يجب أن نلتفت إليه، شنو معناه إجماع؟ هكون ليس إجماع المعروف المصطلح الإجماع في الفتوى أو على الفتوى، إجماع على الرواية. يقول صاحب كتاب الاستغاثة نقل إجماع أهل النقل عن الأئمة، يعني أهل النقل أجمعوا في الرواية عن الأئمة أن قول آمين يفسد الصلاة. هذا الإجماع الروائي. الإجماع الفتوائي المعهود المصطلح على التحريم الوضعي والبطلان نقله في المبسوط والتحرير. هني شوف أيضا تفرد الشيخ الأنصاري الطوسي، نفس مسألة الأكل والشرب التي مرت بنا، يعني هاي فتوى آمين مبطل للصلاة عند القدماء لم يعنونوها إلا الشيخ الطوسي في كتبه. البحث في آمين فتوى وبحثا ومدركا عين البحث في التكتف. البحث في التكتف من المعاصرين مثلا السيد الخوي قال كما قال في آمين إذا قصدها الجزئية، يجي منها الجزئية وما شابه ذلك، ولما جرى تبطل الصلاة، وإلا إذا قصد هذا فتوى السيد الخوي، وإلا إذا قصد منها العبادة المطلقة أو عفوا الخضوع المطلق والدعاء وكذا، ولا الجزئية في كونها مبطلة إشكال أو ليست مبطلة عنده، هذا خلاف المشهور طبعا. المشهور لديهم لا مبطلة بقصد، هو بقصد الدعاء آمين الذي يأتين به بقصده، قصد الدعاء. أصلا مر بنا قصد الجزئية وعدم قصد الجزئية بالدقة غير مخل وإن كان حرام في نفسه، حتى في المور الذي يقينا الشيء ليس بجزء وسنين قصد الجزئية وليكن. المبطل لدليل دال على أن ذات الشيء مبطل، وإلا بصرف قصد الجزئية لا تتحقق الزيادة في الصلاة كما ادعي، ما دام ذا الشيء ينطبق عليه أنه دعاء أو عبادة أو خضوع راجح. فإذا كان السيد الخوي رحمة الله عليه يسلم بأن آمين بقصد الدعاء شيء راجح، التكتف نوع من هيئة الخضوع البدنية ولو عرفية أو عقلائية، زين أيضا جانب راجح، الخضوع في أي شكل من أشكاله عنوان العام مستحب لا وصادقة. الآن جهات الإبطال يعلقها السيد رحمة الله عليه فقط على قصد الجزية، لا قصد الجزية مو مبطل ما يحقق الزيادة، مر بنا مرارا. إذا كان ذات الشيء ليس زيادة، ذات الشيء ليس ينافي العبادة، هو عبادة، يندرج في العبادة أصلا. الزيادة ما تتحقق حتى لو قصدها. حتى لو وصف المستحب العام بأنه خاص، مستحب خاص، أو أنه جزء واجب، هذا المقدار لا يحقق الزيادة. الزيادة لا، ليست عنوان تدور مدار القصد فقط، عمدة الزيادة تدور مدار أن هذا لا يندرج في أجزاء الصلاة الأعم من الأجزاء الواجبة أو الندبية، لا يندرج. إذا لا يندرج إقحام يصير زيادة. أي ضابطة الزيادة كما سيأتي البحث فيها مفصلا في الخلل. إذن لو نبني على ما بني عليه السلخوي أو بعض المحشين أن آمين هي في نفسها دعاء، هي غير في نفسها غير مبطلة، التكتف مظهر خضوع، خلاص بعد صار المسألة جائز. أي هذا خلاف المشهور جدا جدا إن لم يكن متسالم. لا يعني بهالمعنى مشهور، لأن القدماء لم يعنونوا بحث التكتف ولا بحث الآمين، فقط الذي عنونه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. ومر بنا أمس هذا التفرد من الشيخ الطوسي ليس شذوذ، ميزنا أمس مر بنا التمييز بين الشذوذ وبين التفرد، انفرد شيء وشذ شيء آخر. المهم سياق كلام الطوسي والحلي العلامة في كتبهم أن قول آمين في سياق التكتف لأنه تشريع ابتدأ من العامة، فلم يخالف في المقام إلا ابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي في كما هم خالفا في التكتف، جوزا التكتف ابن الجنيد وابو الصلاح إذا لم يقصد الجزء. وإن كان هاي النسبة بعض خدش في النسبة ولم يصحح النسبة لابن الجنيد وابو الصلاح القول بصحة التكتف أو قول آمين. ومال في المعتبر المحقق الحلي إلى عدم الحرمة الوضعية كما أمر في التكتف من الذين خالفوا، مو فقط السيد الخوي، ترى المحقق الحلي في المعتبر نفس الشيء ينسب لأبي الصلاح كذا، مع أن السيد الخوي فقط خصصها إذا قصد الجزئية. والتزم بالحرمة التكليفية بعض المتأخرين أنها تكليفية وليست وضعية مبطلة، لكن الشيخ الطوسي في الخلاف قال إنه أقول آمين يقطع الصلاة مطلقا، طبعا كلامه في آمين بعد الحمد. وقال الشيخ الطوسي في الخلاف وأن العام بعضهم قال برجحانه للإمام ويجهر به، وبعضهم قال يخفت، وعمم الشيخ الماء لكل من آخر الحمد أو قبلها وللإمام والمأموم على كل حال. يعني حتى قبل الحمد منع منه الشيخ، لم يخصص المنع بما بعد الفاتحة. صاحب الدعائم طبعا المعروف نقل عن أئمة أهل البيت، نقل أنه في روايات أهل البيت أنها مفسدة، قول آمين. يعني لم ينقل الرواية متنها بالمضمون نقل، شبيه صاحب كتاب الاستغاثة بالنسبة لقول آمين أو التكتف. العامة على إتحال أكثرهم ذهب إلى مندوبيتها وليست بجزء واجب مطلقة. جملة قالوا بأنه غير واجب على المأمومين، أما على الإمام واجب، وهي عندهم قيل على معاني. أحد معانيها الدعاء، أحد معانيها اسم من أسماء الله تعالى، كما روى ذلك الصدوق في معاني الأخبار، أو أنها ليست دعاء فعل دعاء، إنما اسم دعاء اسم فعل يعني. والبعض قال آمين قرآن. الآن في القرآن ما بالي لفظة آمين، مر عليكم يعني؟ لا حد آمين المسجد الحرام معنى آخر، أي قاصدين. أما آمين إيه، لعل يقصد من آمين ليس اسم فعل، يقصد من آمين قاصدين. لاحظة المصحف يمك شذا، بس شوفه في سورة المائدة مشددة أي آمينها مشددة اللي تقال عندهم، ها آمين ممدودة ومد فيها نفس الشيء، مو آمين آمين بدون تشديد الميم، بدون تشديد الميم. لا الكلام اللي يقولونه في العامة، لكن لعلهم يستعمل عندهم آمين، أنا أسمعها دائما عندهم. يلحن بحث آخر بس يقولوها يشدد، في من لا يشدد وفي من يشدد من نفس حتى أئمة جماعتهم. على كل الناس يلحنون ما يلحنون، بعضهم يشدد بعضهم ما يشدد. المهم هسه على كل هم قالوا أنها على معاني عندهم، ولعل قصدهم من آمين بتشديد الميم قاصدين، يعني قاصدين الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يعني يقولون آمين يعني نحن إن شاء الله ننبي، قد يكون معناه اهدنا الصراط المستقيم آمين، يعني قاصدين الصراط المستقيم يجوز مقصودهم، لأنه بعضهم قال إنه قرآن، إذا شلون صار قرآن إلا بهاللحظة بلحظة يعني ما في سورة المائدة. أو لخا نعم الآن سأذكر هذا موجود أيضا، قول من الأقوال أنها لختم الكلام خاتم رب العالمين، وهذا على كل وين سننقل الآن في الروايات موجودة في كتاب الاستغاثة أنها كلمة سريانية بعد مو عبرية، السريان العبرية أصل تقريبا أصل عبرية شيئا ما، والعربية حتى شيئا ما هي السريانية، وإن كان السريانية تعد لغة غيرهما، لكن بعض اللغويين يعتبر السريانية أصل للعربية والعبرية والفارسية والهندية الأردية، في تشابه كثير. المهم إذا العامة بنوا على عدة معاني لآمين. آمين أو آمين. دعونا نقرأ الروايات الآن. الروايات الواردة إما بلسان النهي أو بلسان النفي لقول لهذا القول أو للرواية عند الجمهور. المهم الأولى صحيحة جميل مروية في أبواب القراءة في الصلاة الباب 17 الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين نهي أو آمين نهي. نهي في الصلاة في المركب ظاهرا النهي الوضعي سيما أنه تقريب الدلالة لو كان هذا من مطلق العبادة الراجحة ولو هي راجحة برجحان خفيف أصل العبادية موجودة فيها أصل الدعاء موجود فيها النهي عنها أي وجه له. هذا ليس نهي لا تقل نهي. ولقال الحمد لله أفضل كذا أشعر بالمراتب بينما هنا قل ولا تقل مثل قل ولا تقل تصحيح خطأ من صواب. الرواية طبعا موردها بعد الحمد للمأموم. الرواية الثانية صحيحة معاوية بن وهب أيضا في أبواب القراءة الباب 17 الحديث الثاني قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا. هذه الرواية صاحب الوسائل ولعل الشيخ الطوسي قال في دلالة على الحرمة الوضعية. شلون تقريب الدلالة؟ بعض قال تقريب الدلالة أن الحكم لو كان مكروه هو برخص له الإمام ونفى أنه واقتصر على نفي أنه واجب بينما الإمام لم يرخص ولم يبين الكراهة أعرض عن الجواب. فإذا يتناسب هذا الإعراض وهذا الإخفاء أن الحكم الحرمة على الحرمة والمنع الإلزامي. وإلا لو كان الفارق كراهة ورخصة الأمر ما يتطلب تشديد من الأئمة ويتقي يقول له مرخص ولكنه غضاضة في الصلاة لا ينبغي مثلا من القبيل. أما أن يعرض ويكمكم ويخفي هذا شيء إلزامي موجود في البين لا بأس. هذا تقريب ذكروه. لكن في تقريب آخر بعد أقوى من هذا ويتعاضد مع هذا التقريب. التقريب الآخر ما هو؟ التقريب الآخر قوله عليه السلام هم اليهود والنصارى تعريض بماذا؟ تعريض شوف كما يقول السيد برجردي، إذا لم نلاحظ روايات عامة وأقوال عامة من التفت إلى بيانات أهل البيت؟ لأن كثير من بيانات أهل البيت لأجل معالجة ودفع بدع وانحرافات والزيغ الموجود لدى العامة لكي لا يعدو عدوى المؤمنين. لا أن فقه البيت ناظر لفقه السنة، هم وين فقههم من فقهنا من فقه أئمة البيت، المقصود يعني لأجل معالجة، من ثم الاطلاع على أقوالهم أو على شبهاتهم أو على رواياتهم مفيد في استنباط واستحصال واستفادة مفاد روايات أهل البيت. زين، هم اليهود النصارى شر لماذا؟ هم رووا العامة أن أهل الكتاب حسدوا الجمهور على قول آمين. هذا يرويها مواهب الجليل المجلد الثالث صفحة 250، يدعون هكذا. أهل الكتاب اليهود النصارى، فالإمام لما يقول هم اليهود والنصارى يقول بالعكس، مونا اليهود والنصارى يحسنون. هذا الفعل فعل يهودية ونصرانية. شوف شلون التقريب، إذا هكذا يصير هذا الفعل. وفعلا الآن سيأتي قرائن أن أصلا هم النصارى واليهود يقولون آمين، أصلا حتى كلمة آمين موجودة بنفس الصوت مع شيء من العبرية موجودة عندهم، هم يمارسوها. فيقول عليه السلام كيف يدعون أنهم أهل الكتاب يحسدونهم، هم اليهود والنصارى، هم أصلا بهذا العمل يهود ونصارى. يعني شلون التكتف كما بين أهل البيت مجوسية، هم يدعون ضد المجوسية، هم يحيون المجوسية. آمين، بارك الله فيك. فهنا روايات الآن، هذه رواية وفي روايات أخرى سنقرأها متعددة دالة على نصل نفس اللفظة أصلها غير عربي، ولأنها من طقوس النصارى في عباداتهم واليهود، كيف هذا الطقس يتطقس به يتنسك به المسلم، من ثم بهذه القرينة الحالية، قرينة حالية واضحة، يصير مفاد الروايات واضح أن البطلان الوضعي، إن هذا الطقس من طقوس عبادات وصلوات اليهود والنصارى، كيف يمارس يبطل الصلاة كما مر بنا في التكتف. هاي القرينة غفلوا عنها المعاصرين، إن نفس هذه النسك ونفس هذه بقية القرائن على هذه القرينة أو المواد الشاهد غدا نذكرها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.